تبدي في بيت ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك عنده. هذا ايضا صريح واضح في ان المراه يجوز ان تنظر الى الرجل. وايضا قال فقهاؤنا رحمهم الله لو كان يجب على المراه يحرم على المراه ان تنظر الى الرجل لوجب عليهن الحجاب. لوجب على الرجال الحجاب، لوجب على الرجال أن يحتجبوا مثل ما إن المرأة تحتجب عن الرجل لئلا ينظر إليه. ونقول أيضا الرجل يحتجب عن المرأة لئلا تنظر إليه، لأن ما يتم الواجب إلا بهذا، أليس كذلك؟ لأن لو كان الرجل مكشوف فالمرأة لا بد تشوف، ضروري تشوف، ما يمكن يعني تعظم رؤيتها له إلا إذا احتجب مثل ما أنه هي تحتجب. ولا قائل من أهل العلم أنه يجب على الرجل أن يحتجب عن المرأة. ولهذا الصحيح في هذه المسألة مذهب الإمام أحمد أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل، ولكن كل هذه المسائل هذه وغيرها كما قلنا يجوز بشرط إيش؟ بشرط أمن الفتنة. أما إذا كان هناك فتنة فإنه لا يجوز أن تنظر ولا إلى صورة الرجل، حتى صورة الرجل التي تكون فيها طاقة أو تكون مثلا تظهر في التلفزيون لا يجوز أن تنظر إليه إذا كان يفسد من الفتنة. وكذلك بالنسبة للرجل أيضا، وهذه مسألة لعلنا نبحثها بحثا مستقلا، وهي هل يجوز للرجل أن ينظر إلى صورة المرأة الأجنبية منه أو لا يجوز؟ مش رأيكم؟ أين؟ زين. يعني متى جاز النظر إلى وجهها؟ غير صورة جاز النظر إلى صورة. سيدا؟ هذا يعني. ها؟ ها؟ يعني تقول متى جاز النظر إلى المرأة لكونه محرما أو خاطبا جاز النظر إلى صورته. لا دعني من مسألة التصوير، هذا شيء ثاني. ومتى لا ومتى منع النظر؟ طيب هذا رأي، ورأيكم أنتم؟
ليس الصورة
يعني تقول أنت إن يجوز النظر إلى صورة المرأة مطلقا لأنها لا تساوي النظر إلى المرأة، يعني لا تساوي طيب هذا رأيه. نعم يعني أن تقول هذه الصورة ليست هي المرأة، ليست هي المرأة، وأنه إنما ورد عن المرأة فقط. نعم إنما ورد عن المرأة فقط. نعم لو حصل فتنة مثل ما يفعل بعض الناس والعياذ بالله. أنا أذكر مرة أذكر لكم فيه مجلة تسمى النهضة كويتية لكنها نهضة إلى الشرق. هذه المجلة وضعت مسابقة لملكة الجمال، وصورت حسب كلامه حسب ما اعتقد صورت حسب ما تصورت أجمل من جاءها من النساء. طبعا مثل هذا في ظني أن كثيرا من الناس الذين ليس عندهم خوف من الله يقتنون هذه الصور، يقتنون صور الجمال يتمتع بها بالنظر أو لأي غرض آخر، فهذا لا شك في تحريمه. فنقول إذا النظر إلى الصورة لا يساوي النظر إلى الحقيقة. وليس هو الذي ورد به النهي. ولكن متى تضمن ذلك فتنة بكونه يتعلق بها أو يقتنيها فإن ذلك يكون حراما، وإلا فلا يظهر التحريم. طيب بالنسبة للنظر إليها في التلفزيون، يا سرعكم بأس مرسس هذا الحقيقة الفرق بينهن، أول أنك تتحرك، والثاني أنك في الغالب إذا صار ملونة التلفزيون يحكي حالها أكثر، وكذلك الصوت، وكذلك التغنج، مثلا التغنج والتمايل والرقص وما أشبه ذلك. لكن إذا قدرنا أن امرأة عادية طبيعية تذيع مثلا، هل يحرم النظر إليها أو لا يحرم؟ مثل بالشارع إذا يحرم النظر إليها، والله عندي إن النفس ما تتعلق بها ولا رأتها في التلفزيون مثل ما تعلق بها لو رأتها حقيقة. يعني عنده فرق بين أنه ينظر امرأة في التلفزيون أو ينظر امرأة يعني صورة حقيقة. أنا في ظني إن بينهم فرق، أن بينهما فرقا. وهي في الحقيقة بعض الناس يقول إن الصورة في التلفزيون أشد من الصورة في البطاقة، لأنها تحكي الحركة والصوت فيكون في تجربها أعظم. ولكن عندي أيضا إن هذه تمتاز على الصورة في البطاقة مثل ما قال، تمتاز بأنها تتحرك ولها صوت وهذا أدعى للفتنة، لكنها تختلف عنها بأنها لا تثبت. والصورة في البطاقة تثبت، والإنسان يمكن يخلي عنده صورة بالبطاقة كل ما اشتهى أن يتمتع بالنظر إليها ذهب إليها ونظر، لكن هذه ما تمكن لأن يعني قد فاتت وأغلق التلفزيون وأخذ عنه. هذه يعني نقول لا يسويها، لا أنا في ظني لماذا لأنه ما يسوي. نعم ما يمكن يتعلق الإنسان قلبه بهذه الصورة مثل ما يتعلق بالمرأة، نحن لا نسلم له. مهما بلغ لا يمكن أن يكون الصورة مثل الصورة، ما في شيء، الصورة أشد حكاية للحقيقة. لكن في كلامنا إذا لم يكن هناك فتنة ولا ضرر، وصف نساء المسلمين للكفار هذا ضرر عظيم، هذا ضرر. ولذلك نحن نقول ما عندنا شك أن الصورة إذا بغت تبتذل وتخلى صورة بنت فلان مثلا بأيدي الفساق هذه من المحرم اللي لا شك فيه. ولهذا نرى أن من أعظم الخطر ما يقع الآن بالأعراس تصوير النساء، حتى لو اللي يصور النساء، إن هذه الصور تبقى في أيدي النساء، ومن يعمل النساء أن تعطي فلان ولا فلان ولا ولده ولا أخوة ولا زوجة. نعم، لكنكم ربما تحتجون علي بالحديث الذي أوردته، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنعت المرأة لزوجها كأنما يشاهدها. نعم، فإذا كان رسمها أن تنعت المرأة للرجل فهذا مثل مثل الصورة يمكن أشد. نعم الصورة أشد. هذا هو الذي يمكن أن يقال إن الصورة تدخل فيه، لأن النعت في الحقيقة يعني ذكر الأوصاف لا يحكي المرأة كما تحكيه الصورة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن المرأة تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأن منظر إليها فهذا مثله، فهذا مثله. ولكن ما هو الظاهر لي أنا، لأن الحقيقة حكاية الصفة بالنسبة للإغراء أشد أشد، لا سيما إذا كان الرسول يقول تنعته لزوجها، إن كان هذه الكلمة لزوجها إنها قيد ليس لبيان الغالب، إذا كان ليس لبيان الغالب لأن كونت تنعته لزوجها هذا يفضي إلى مفسدة. أولا قد يظن من الزوج إن زوجة تكره وتنعتها المرأة لأجل تزوجها. الشيء الثاني إنه ربما إذا نعتتها لزوجها أنه هو زوجها يتعلق قلبه بهذه المرأة المنعوتة، ويكون ذلك سببا لفراق هذه الزوجة. يعني قد يقال إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم تنعت لزوجها إن هذا ليس لبيان الواقع، وإن الغالب أن المرأة ما تصف النساء إلا إذا صارت زوجة. قد يقال أنه ليس لبيان الغالب ولكن لما يترتب عليه من المفاسد، حيث يظن الزوج أن هذه المرأة لا تريده ولذلك تصف له النساء لعله يتعلق بهم. هذه من جهة. ومن جهة أخرى أنه ربما أن الزوج نفسه إذا وصلت له زوجته هذه المرأة يتعلق قلبه بها ويرغب عن زوجته التي معه ويتحول إلى الجدير. على كل حال أنا ما أستطيع أني أجزم، أنا أخبركم عن رأيي بعد هذه المناقشة، أني ما أستطيع أني أجزم بتحريم النظر إلى المرأة في التلفزيون أو في الصورة إذا لم نكن في ذلك محذور. فإن كان في ذلك محذور فلا شك أنه لا يجوز، لا شك أنه لا يجوز. نعم وشلون يعني؟ هذا صحيح أن الجنس هذا يختلف باعتبار إثارة الفتنة. إن بعيد المنال قد لا تتعلق بنفس الإنسان، لا سيما الإنسان العاقل، لأن كيف يطمع الإنسان بما لا يمكن أن ينال بخلاف الأشياء اللي يمكن. ولهذا والله أعلم أبيح للمحارم أن يكشفن وجوههن للمحرم، لأن نفسه لا يمكن تتعلق بهن أبدا إلا إنسان والعياذ بالله قد قلب. وأما الرجال الأجانب فلا، هذه من الحكمة إن ما يمكن لإنسان تتعلق نفسه بأحد من محارمه، ولهذا أبيح لهم الكشف. لكن هذا الذي قلت يؤيد أن المدارس عليه على خوف الفتنة، على الفتنة أو خوفها. وأما إذا كان الإنسان طبيعي ولا يهتز قلبه ولا مشاعره لهذا الذي يشاهد فالتحريم وتأثيم الناس به أمر فيه إشكال، أمر فيه إشكال. وتعرفون الآن الصور، صور النساء منتشرة، التبادل رقم شهر فيها صور نساء يلصق عليه بطاقة صورة امرأة. نعم وكذلك أيضا بعض ال... ها؟ وبالصحف أيضا. إيه هذه مشكلة، يعني تأثيم الناس بشيء ما يتحققه الإنسان أمر صعب. أولا إنه لا يجوز الإنسان يأثم الناس إلا بشيء يعرفه عاد يغلب على ظنه أو يقطع به. فأما شيء يشك فيه فلا ينبغي أن يؤثم الناس به. ولا شك أن التحرز من هذا أولى، ولكن مثلا مين مسألة التحرز الأولوية؟ مسألة التحريم، هل نقول حرام عليه تنظر من ليس حرام؟ أما إذا كان الإنسان يجوز أن ينظر إلى المرأة نفسها فهذا واضح من يجوز أن ينظر إلى صورتها، مثل ما قال الأخ في مسألة الخاطب، لو أن رجلا أراد أن يخطب امرأة وكان بدل من أنه يروح مثلا لما إذا كان فيه صورة لها ورمي صورتها فهذا لا بأس به، وإن كانت الصورة بالحقيقة ما تحت الواقع تماما كما هو مشاهد الآن. تشاهدون صور لشخص واحد، أحيانا تجي صورة مشوهة وأحيانا تجي صورة أحسن من واقعه، أيضا أحيانا تأتي الصورة أحسن من الواقع وأحيانا تكون الصورة مطابقة للواقع. حقيقة أن الصورة هذه ما هي تحت الواقع تماما. نعم شلون؟ خوف الفتنة بس أبدا. نعم لا 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 مو إذا ما خشي، لا إنما هذا هو المناط، يعني هذا هو السبب سدا لهذه الذريعة. نعم نعم هو هذا. ولذلك يجوز في بعض الأحيان إذا كانت المصلحة أكثر، لا مضطرد كل شيء، هذا مضطرد كل شيء حرم تحريم الوسائل فإنه تبيحه المصلحة من الضرورة، لأن المحرم لذاته ما تبيحه إلا الضرورة، والمحرم تحريم الوسائل تبيحه المصلحة. فمثلا عندكم تحريم ربا الفضل، محرم تحريم وسائل وتبيحه الحاجة أو المصلحة، الحاجة كمسألة العرائض، هذه المسألة مسألة النظر، محرم تحريم الوسائل كما قاله أهل العلم، محرم تحريم الوسائل ولذلك تبيحه المصلحة والحاجة، مثل نظر إيش؟ نظر الطبيب للمريضة، ونظر الخاطب للمخطوبة، ونظر الشاهد المشهود عليها، ونظر المعامل، حتى المعامل يجوز أن ينظر إلى ممن تعامله، مثل امرأة جرت العادة تبيع وتشري مع رأى الدكان، يجوز أن يقول اكشف الوجه، يعني يمكن يجي غيرت خلي لا شكيت بس أشوف وجه مرة ثانية، يجوز هذا. نسأل العلم على جواز هذه المسألة، لأن هذا ليس من باب تحريم الذات، محرم تحريم الوسائل. ويدلك على أن هذا محرم تحريم الوسائل بالنسبة للمحارم، لماذا جاز أن المرأة تكشف لمحرمها؟ لأن هذه المسألة الذريعة شبه معلمة، ولذلك لو قدر إن فيه محرم ولا بالله مقلوب وأن ينظر إلى محارم نظر الأجنبيات وجب منعه، وجب منعه منهم. ولا تستغربوا أن ينظر أحد من الرجال إلى محارمه نظرة الأجنبيات، لا تستغربوا ذلك. فأنا قصدت هذه الأيام عن رجل له أخت من الأب صغيرة لها 7 أو 8 سنين، تقول المرأة سألها الله أعلم عنده صادقة ولا، تقول إنه والعياذ بالله أخوها من أبيها ذهب بها إلى بيته وفجر بها والعياذ بالله. يعني هذا مو غريب، إن بعض الناس تكون تجاه الكلاب ينزل على أمه ولا يبالي. فالحاصل إنما نقول إن تحريم النظر أصله ليس تحريما لذاته، لأن المحرم الزنا، محرم الزنا والفاحشة، نعم، لكن النهي عن قربان الزنا لأجل أن لا نتوسل أو أن لا يكون لنا وسيلة إليه، فتحريم النظر من أجل هذا، من باب تحريم الوسائل. تقدم أن الله سبحانه وتعالى نهى المقدم من الله سبحانه وتعالى أمر النساء أن لا يبدين زينتهن، واستثنى استثناءين. الأول يا صالح الحجاج، استثناء من الزينة، استثناء من تبدأ له الزينة. تمام. طيب الاستثناء الأول ما هي الزينة التي تستثنى أولا عبد الله؟ ما ظهر منه. تمام. وما المراد بما ظهر منها عبد الله؟ وشبه. طيب وعلى رأي المؤلف الوجه والكفان. هنا والأصح الأول كما هو ثابت عن مسعود رضي الله عنه، وكما أشرنا إليه فيما سبق بالنسبة للزينة أنها ما وردت في القرآن إلا فيما يتزين به الإنسان لا فيما زينه الله به. طيب الزينة الثانية استثنى منها يا استثنى منها من تبدأ لهم الزينة، وهم البعولة وما عطف عليه البعولة وما عطف عليه. طيب هل الزينتان يا البراك مختلفتان في الآية أو هما زينة واحدة؟ مختلفتان. تمام. كيف ذلك؟ نعم. وهذه تبدأ لكل أحد لأن بدوها ضرورة لا يمكن التحرز منه. والثانية الخفية التي لا تبدأ إلا لهؤلاء. طيب المضى من هؤلاء كم عادل إلا لبعولتهن؟ أو أبائهن أو أبنائهن. نعم. إيش بعد؟ إيش اللي تكلمنا عليه أمس؟ إيه كم؟ ها؟ شو له أحمد؟
أبائهن.
إيه. أو أبنائهن أو أبنائهن. أو إخوانهن
أو
نسائهن
أو نسائهن أو
بس عشرة اللي تكلمنا عليه عشرة. طيب يقول الله عز وجل أو ما ملك أو التابعين غير قبله تفسير وخرج بنسائهن الكافرات فلا يجوز للمسلمات الكشف لهم وشمل ما ملكت أيمانهن العبيدة. قوله خرج وشمل خرج بنسائهن الكافرات بناء على أن الإضافة نوعية لا جنسية، وأن المراد بنسائهن أي المسلمات. وأما على القول الثاني أن المراد بالنساء أنه من باب إضافة الجنس إلى جنسه، يعني الذين من جنسكم وهم النساء فلا تخرج الكافرات بل يشمل الكافرات والمسلمات. وقد ذكروا أن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا الأمصار كان فيها قوابل من الكافرات قواب الولد من النساء، فأقرهم الصحابة على ذلك. وهذا مما يدل على أن المراد بنسائهم النساء دون المسلمات ليس بقيد المسلمات. مع إن خيف منها ضرر هذا شيء ثاني، وخوف الضرر حتى في المسلمات. وشمل ما ملكت أيمانهن العبيدة، أين ما ملكت أيمانهن؟ أو ما ملكت أيمانهن شمل العبيد، كيف شمل العبيد؟ وهل يراد به غير العبيد؟ الجواب نعم، يراد به على القول بأن نساءهم المسلمات مثل ما ملكت أيمانهن ولو من الكافرات، فيجوز إبداء الزينة لهن، يعني أنه ليس خاصا بالنساء المملوكات بل يشمل حتى العبيد حتى الذكور. يعني فهمتم الآن ولا لا؟ يعني لو قال قائل المؤلف كيف يقول شمل ما ملكت من العبيد، وهل هناك شيء، وهل هناك أحد غير العبيد؟ مش الجواب؟
نعم.
الجواب نعم على القول بأن المراد بنسائهم المسلمات، فإن ما ملكت أيمانهن يشمل الأمة الكافرة، يجوز إبداء الزينة لها وإن كانت وإن لم تكن من نسائهن لأنها مملوكة، لأنها مملوكة. أما إذا قلنا بنسائهن جميع النساء فإن قوله ما ملكت أيمانهن يختص بمن؟ للذكور فقط، لأن النساء معروفات من قوله أو نسائهن، لكن المؤلف رحمه الله اضطر أن يقول ذلك لهذا السبب، على أن من أهل العلم من قصر قوله أو ما ملكت أيمانهن على النساء الكافرات فقط، وقال إن العبيد لا يجوز للمرأة لسيدته إبداء الزينة له، وإنما المراد بمعنى ائتمانهن لأجل أن تدخل الأمة المملوكة إذا كانت كافرة، لأنها خرجت بنسائهن ودخلت في ما ملكت أيمانهن. لكن الصحيح أن نساءهن كما أشرنا إليه سابقا المراد به الجنس، وأن جميع النساء من مسلمات وكافرات يجوز إبداء الزينة لهن إلا إذا خشي المحذور، إذا خشي محذور فهذا لو مسلمة، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنعت المرأة لزوجها حتى كأنه يشاهدها، يعني تقول مثلا فلانة كذا وكذا وكذا وتصفه حتى كأنه يشاهده، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تنعت المرأة لزوجها على هذا الوجه. هي خوش المحذور هذا شيء ثاني، لكن هذه الأشياء بدون محذور. قال أو التابعين في فضول الطعام غير بالجر صفة والنصب استثناء، غير وغير أولي الإربة أصحاب الحاجة إلى النساء، أصحاب تفسير لأولي، والإربة الحاجة إلى النساء من الرجال بأن لم ينتشر ذكره. ذكره سيدا ذكر فلسا كل. طيب أو التابعين، التابعين يقول مالي في فضول الطعام، التابعين المراد بهم الخدم وشبههم الذين يتبعون أهل البيت، هذا المراد بالتابعين. أو التابعين أيضا الذين يأتون إلى الناس ليأكلوا من فضول طعامهم وإن لم يكونوا خدما لهم، فهو شامل لهؤلاء وهؤلاء. فالتابع هو الذي يتبع أهل البيت إما لكونه خادما عندهم وإما لكونه يتلقى فضول الطعام منه، لكن التابعين يجوز إبداء الزينة لهم شرط أن لا يكون لهم إربة، لا يكون لهم إربة يعني حاجة في النساء. وقول المؤلف بأن لم ينتشر ذكر كل، ما هذا قانون هذا العلامة؟ ليس العلامة أن لا ينتشر ذكره، بل العلامة أن لا يعرف منه ميل إلى النساء، لأن من الناس من يميل إلى النساء وإن كان ذكره لا ينتشر، مو لازم. فالعلامة أن لا يوجد منه ميل إلى النساء إطلاقا، لا عند قيام ذكره ولا عند عدم قيامه. فالكلام على أنه لا يشتهي النساء ولا يميل إليهن. هذا كالمرأة لمشقة التحرز منه أباح الله سبحانه وتعالى للنساء أن يبدين زينتهن له، فصار التابع وش معناه؟ الذي يتبع أهل البيت سداء لتلقي فضول طعامهم، إما لكونه خادما فيهم أو غير خادم. لكن اشترط الله سبحانه وتعالى في التابع إيش؟ أن لا يكون له إربة في النساء. وش معنى إربة؟ يعني حاجة. وهل العلامة ما ذكره المؤلف؟ لا، ليس ما ذكره المؤلف العلامة، بل العلامة أن يعلم أنه لا يميل إلى النساء ولا يرغب بهن. والغالب أنه ما يكون ذكره، لكنه ليس بلازم. قد يكون الإنسان ممن يميل إلى النساء ويحبهم ويعلقهم، لكن لا يكون ذكره، لكن لا يكون ذكره. لذلك الصحيح في هذه المسألة أنه أننا نعلم عدم حاجته وميله بعدم ميله إلى النساء. نعم. ولهذا كان في بيوت النبي في بيوت آل النبي صلى الله عليه وسلم رجل مخنث، يعني من غير أولي إربة، ما كان يعلمون به، حتى أنه في يوم من الأيام قال لرجل من محارم إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام: إذا فتحتم الطائف فعليكم بابنة غيلان، ألا انتقل، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. ثم الأول يحسب منه شيء، لكن هذا الذي يصف المرأة هذا الوصف وش يدل عليه؟ يدل على أنه يميل إلى النساء، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على أهل بيته، لأنه تبين أنه يميل إلى النساء. فإذا وجد أن هذا التابع يصف النساء ويذكر جمالهم وما أشبه ذلك، علم أنه صاحب حاجة. وأما مسألة قيام الذكر وهذا ما هو العلامة. عندكم ذكر كل، طيب شوفوا حاشوا شو كل هذه. الجريم ما مالك يا جار؟ خلاص كانت تعدى من موجودة من موجودة بكتاب يعني من الرجال طيب من الرجال وش بعده؟ ايه عجيب، لأن ينتشر ذكر كل، لو قال ذكره كان ما في إشكال، لكن ذكر كل يقترن فيه عدد. لا هي كل عندكم موجودة في كل نسخ، وعندك بشارة بقى موجودة وش يقول؟ ما ذكر بقى ينتشر ذكر كل لا خلنا الحاشيه الا نفس الاصل. الظاهر انها جل عندك سبت يا محمد اذا اتفقت النساء. قال او الطفل بمعنى الاطفال الذين لم يظهروا ان يطلعوا على عورات النساء للجماع فيجوز ان يبدى لهم ما عدا ما بين السره والركبه. او الطفل، الطفل يكون مؤلف بمعنى الاطفال، فهي اسم جنس، اسم جنس بمعنى الاطفال. الدليل على ان بمعنى الاطفال قوله الذين، حيث وصفها بالجمع ولا يوصف المفرد بالجمع، لكن فيه دليل على ان اسم الجنس اذا حلي بأن يكون للعموم ولو كان مفردا. اسم الجنس المحلى بأن يكون للعموم ولو كان مفردا. وقال الذين لم، او الطفل الذين لم يظهروا، يظهروا بمعنى يطلع على عورات النساء للجماع، والمعنى انهم لا يعرفون ما يتعلق بالعورات. فقول لم يطلعوا، لم يظهروا، اي لم يطلعوا بحيث لا يدرون ماذا يفعل بالعورات، هذا المراد. هو المراد الاطلاع بالعين، لان الاطلاع بالعين هذا يكون في الاطفال وغيرهم، لكن المراد الاطلاع انهم لا يدرون ماذا يصنع بالعورات ولا لهم على بال. هؤلاء الاطفال يجوز ان تبدى لهم الزينه. وقال المؤلف يظهر لهم ما بين السره والركبه، بناء على ان المراد بالزينه هنا ما زين الله به المرأة، لا أنها اللباس. ولا يضربن، كم صار اللي عندنا الآن؟ 12، صاروا 12. طيب شوف، يقول إلا لبولتهن أو آبائهن أو آباء بولتهن أو أبنائهن أو أبناء بولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإرباب من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. 12 صنف، 12 صنف. هؤلاء هم الذين تبدى لهم الزينة الخفية، ومن عداهم لا تبدى لهم. هذا هو ظاهر الآية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يبدين زينتهن إلا، والاستثناء هذا محرف يقتضي أن من سوى هؤلاء لا يجوز إبداء الزينة لهم. لكن بعض العلماء ألحق بهم بقية المحارم، ألحق بهم بقية المحارم من مصاهرة أو نسب أو رضاع، من مصاهرة أو نسب أو رضاع، لأن فيه أشياء فيه من النسب من لم يذكر، من المحارم من النسب من لم يذكر، مثل العمان والأخوات. وفيها أيضا من المصاهرة من لم يذكر، نعم، لأن قال آباء بعولتهن، معناه هي تكون زوجة ابن، أو أبناء بعولتهن تكون زوجة أب أولد، يعني أن زوجة الأب تبدي لأبناء زوجها الزينة، وزوجة الابن تبدي لأبناء زوجها الزينة، لآباء زوجها الزينة، سيدي ولا لا؟ طيب، زوجة البنت يجوز ولا ما يجوز؟ زوجة البنت ما ذكر وهم من المصاهرة. فبعض العلماء يقول إنه يلحق بمن ذكر. وعندنا أيضا الرضاع كله بجميع أقسامه ما ذكر، الرضاع كله بجميع أقسامه ما ذكر. ألحقه بعض العلماء مدعين أن ذكر البعض يدل على البقية، وأن العرب في كلامهم أحيانا يقتصرون على ذكر البعض تنبيها على البقية، لكن هذا ليس بجيد، هذا ليس بجيد. وجه ذلك أن ذكر البعض الذي يراد به الحاق البقية يكتفى منه بذكر واحد ويكون هذا واحد على سبيل التمثيل. أما أن يذكر عدد من جنس عدد من جنس ويحذف الباقي وبطريق الحصر فهذا غير مسلم. لكن يبقى النظر فيما يبقى عند النظر في مسألة إبداء الزينة التي زينها الله به يعني الوجه واليدين وما شابه ذلك، فهذا له دليل غير هذه الآية، له دليل غير هذه الآية. فنقول هذه الآية في زينة اللباس وشبهه ويجب إطلاقها على ما ذكر الله سبحانه وتعالى. وأما مسألة إبداء الوجه والكفين والساق والرقبة وما شابه ذلك فهذا يؤخذ من أدلة أخرى، يؤخذ من أدلة أخرى. طيب هذه الآية، هؤلاء الاثنى عشر هل هم على حد سواء فيما يبدا من الزينة أو ليسوا على حد سواء؟ ليسوا على حد سواء بلا شك. ولهذا بدأ الله بالزوج لأنه أعلى من تبدأ له الزينة بمطلقه، والباقين يمكن نقول على الترتيب، يمكن أن يقال على الترتيب نعم، ويمكن أن لا يقال على الترتيب بل ينظر إلى ما جرت به العادة، إلى ما جرت به العادة. لأن حقيقة الأمر إن مثلا الأخ إذا كان عند أخته دائما في البيت ليس مثل ما إذا لم يكن يأتيها إلا نادرا. أي الحالين أشد تحشما بالنسبة لها؟ إذا كان ما يأتي إلا نادر تجد تستحي منه وتحتشم أكثر مما إذا كان دائما عندها. فينبغي مثل هذه الأشياء يقال ترتيبهم. أما الزوج هو على كل حال في قمة، وأما البقية فعلى حسب ما يدعو إليه العرف والعادة بالنسبة لإبداء الزينة كاملة أو متوسطة أو أدنى ما يقال إنه زينة. المسألة الثانية، قل للمؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. هل يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجل؟ يعني هل يحرم عليها أن تنظر إلى الرجل أو لا يحرم؟ يعني إذا قلنا إن المراد بالزينة هنا ما زين الله به المرأة أو ما زين الله به الرجل، فهل يجب عليها أن تغض الطرف عن الرجل أو لا يجب؟ وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل كما لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة، لأن الآية واحدة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم. وأيدوا قولهم هذا في حديث أم سلمة والمرأة الأخرى التي لما دخل ابن أم مكتوم قال النبي عليه الصلاة والسلام احتجب منه، قال يا رسول الله إنه رجل أعمى، فقال أفعمياواني أنتما. فلما أورد عليه أنه أعمى قال أفعمياواني أنتما وأمرهما بالاحتجاب. لكن هذا الحديث لا يصح عند أهل العلم لأنه من رواية نبهان مولى أبي سلمة وهو مجهول، ولذلك ضعفه الإمام أحمد رحمه الله. ثم إنه لا يمكن هذا الحديث، ولذلك الصحيح أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل إذا لم يكن هناك فتنة أو شهوة. ويدل على ذلك أحاديث صحيحة، منها حديث عائشة رضي الله عنها حينما كانت تطلع إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يسترها وهي تنظر إليهم، حتى إنها هي التي تركت هذا الشيء، وهذا دليل واضح على جواز نظر المرأة إلى الرجل. كذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. هذا أيضا صريح واضح في أن المرأة يجوز أن تنظر إلى الرجل. بأنهما وأمرهما بالاحتجاج، لكن هذا الحديث لا يصح عند أهل العلم، لأنه من رواية نبهان مولى أبي سلمة وهو مجهول، ولذلك ضعفه الإمام أحمد رحمه الله. ثم إنه لا يمكن هذا الحديث، ولذلك الصحيح أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل إذا لم يكن هناك فتنة أو شهوة. ويدل على ذلك أحاديث صحيحة صريح، منها حديث عائشة رضي الله عنها حينما كانت تطلع إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يسترها وهي تنظر إليهم، حتى إنها هي التي تركت هذا الشيء، وهذا دليل واضح على جواز نظر المرأة إلى الرجل. كذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. هذا أيضا صريح واضح في أن المرأة يجوز أن تنظر إلى الرجل. وأيضا قال فقهاؤنا رحمهم الله: لو كان يجب على المرأة يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل لوجب عليهن الحجاب، لوجب على الرجال الحجاب، لواجب على الرجال أن يحتجبوا مثل ما إن المرأة تحتجب عن الرجل لئلا ينظر إليه. فنقول أيضا الرجل يحتجب عن المرأة لئلا تنظر إليه، لأنه ما يتم الواجب إلا بهذا، أليس كذلك؟ لأن لو كان الرجل مكشوف فالمرأة لا بد تشوف، ضروري تشوف، ما يمكن يعني تعدم رؤيتها له إلا إذا احتجب مثل ما أن هي تحتجب. ولا قائل من أهل العلم أنه يجب على الرجل أن يحتجب عن المرأة. ولهذا الصحيح في هذه المسألة مذهب الإمام أحمد أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل، ولكن كل هذا المسائل هذه وغيره كل ما قلنا يجوز بشرط إيش؟ بشرط أمن الفتنة. أما إذا كان هناك فتنة فإنه لا يجوز أن تنظر ولا إلى صورة الرجل، حتى صورة الرجل تكون في بطاقة أو تكون مثلا تظهر في التلفزيون لا يجوز أن تنظر إليه إذا كان يخشى من الفتنة. وكذلك بالنسبة للرجل أيضا، وهذه مسألة لعلنا نبحثها بحثا مستقلا، وهي: هل يجوز للرجل أن ينظر إلى صورة المرأة الأجنبية منه أو لا يجوز؟ مش رأيكم؟ أي نعم زين، يعني متى جاز النظر إلى وجهها بغير صورة؟ جاز النظر إلى صورة كذا؟ هذا يعني يعني تقول متى جاز النظر إلى المرأة لكونه محرما أو خاطبا جاز النظر إلى صورته؟ لا دعنا من مسألة التصوير، هذا شيء ثاني. ومتى لا ومتى منع؟ منع النظر. طيب هذا رأي، ورأيكم أنتم؟
أو
إن كان يعني تقول أنت إنه يجوز النظر إلى صورة المرأة
مطلقا لأنها لا تساوي النظر إلى المرأة. يعني لا تساوي، لا تساوي. طيب هذا رأيه. نعم يعني أن تقول هذه الصورة ليست هي المرأة، ليست هي المرأة، وأنه إنما ورد عن المرأة فقط. نعم إنما ورد عن المرأة فقط. نعم لو حصل فتنة مثل ما يفعل بعض الناس والعياذ بالله. أنا أذكر مرة أذكر لكم فيه مجلة تسمى النهضة كويتية لكنها نهضة إلى الشر. هذه المجلة وضعت مسابقة لملكة الجمال، تصورت حسب كلامه حسب ما تصورت أجمل من جاءها من النساء. طبعا مثل هذا في ظني أن كثيرا من الناس الذين ليس عندهم خوف من الله يقتنون هذه الصور، يقتنون صور الجمال يتمتع بها في النظر أو لأي غرض آخر، فهذا لا شك في تحريمه. فنقول إذن النظر إلى الصورة لا يساوي النظر إلى الحقيقة، وليس هو الذي ورد به النهي. ولكن متى تضمن ذلك فتنة بكونه يتعلق بها أو يقتنيها فإن ذلك يكون حراما، وإلا فلا يظهر التحريم. طيب بالنسبة للنظر إليها في التلفزيون، ها؟ يا سرعكم من قبوات نفسك، ها؟ هي بالحقيقة الفرق بينهن أول أنك تتحرك، والثاني أنك في الغالب إذا صار ملونة في التلفزيون يحكي حالها أكثر، وكذلك الصوت، ها؟ وكذلك التغنج، مثلا التغنج والتمايل والرقص وما أشبه ذلك. لكن إذا قدرنا أنها امرأة عادية طبيعية تذيع مثلا، هل يحرم النظر إليها أو لا يحرم؟ ها؟ مثل بالشارع إذا يحرم النظر إليها، ها؟ والله أنا عندي إن النفس ما تتعلق بها ولو رأتها في التلفزيون مثل ما تعلق بها لو رأتها حقيقة. أنا عندي فرق بين أن ينظر امرأة في التلفزيون أو ينظر امرأة يعني صورة حقيقة. أنا في ظني إن بينهم فرق، أن بينهما فرقا. وهي في الحقيقة بعض الناس يقول إن الصورة في التلفزيون أشد من الصورة في البطاقة، لأنها تحكي الحركة والصوت فيكون فتنة بها أعظم. ولكن عندي أيضا إن هذه تمتاز على الصورة في البطاقة، في البطاقة مثل ما قال تمتاز بأنها تحرك ولها صوت وهذا أدعى للفتنة، لكنها تختلف عنها بأنها لا تثبت. والصورة اللي في البطاقة تثبت، والإنسان يمكن يخلي عنده صورة بالبطاقة كل ما اشتهى أن يتمتع بالنظر إليها ذهب إليها ونظر، لكن هذه ما تمكن لأنها قد فاتت وأغلق التلفزيون وراحت عنه. شلون؟ إيه هذه حين نقول لا يسويه. لا أنا في ظني لماذا لأنه ما يسوي، ما يمكن يتعلق الإنسان قلبه بهذه الصورة مثل ما يتعلق بالمرأة. ها؟ نحن لا نسلم منه. ها؟ ما معلوم الوصف مهما بلغ لا يمكن أن يكون مثل الصورة، ما في شيء، الصورة أشد أشد حكاية للحقيقة، لكن في كلامنا إذا لم يكن هناك فتنة ولا ضرر وصف نساء المسلمات المسلمين للكفار هذا ضرر عظيم، هذا ضرر. ولذلك نحن نقول ما عندنا شك أن الصورة إذا بغت تبتذل وتخلى صورة بنت فلان مثلا بأيدي الفساق هذه من المحرمة اللي لا شك فيه. ولهذا نرى أنه من أعظم الخطر ما يفعل الآن بالأعراس تصوير النساء حتى لو لصور النساء، يعني هذه الصور تبقى في أيدي النساء، ومن يأمن النساء أنه تعطي فلان ولا فلان ولا ولده ولا أخوة ولا زوجة. نعم، لكنكم ربما تحتجون علي بالحديث الذي أوردته وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنعت المرأة لزوجها كأنما يشاهده. نعم، فإذا كان رسول منها أن تنعت المرأة للرجل فهذا مثل الصورة يمكن أشد. نعم، الصورة أشد، هذا هو الذي يمكن أن يقال إن الصورة تدخل فيه، لأن النعت في الحقيقة يعني ذكر الأوصاف لا يحكي المرأة كما تحكيه الصورة. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن المرأة تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأن منظر إليها فهذا مثله، ولكن ما هو ظاهر لي أنا، لأن الحقيقة حكاية الصفة بالنسبة للإغراء أشد، لا سيما إذا كان الرسول يقول تنعته لزوجها، إن كان هذه الكلمة لزوجها إنها قيد ليس لبيان الغالب، إذا كان ليس لبيان الغالب لأن كونت تنعته لزوجها هذا يفضي إلى مسألة، أولا قد يظن الزوج إن زوجه تكره وتنعتها المرأة لأجل تزوجه، الشيء الثاني إنه ربما إذا نعتها لزوجها أنه هو زوجها يتعلق قلبه بهذه المرأة المنعوتة ويكون ذلك سببا لفراق هذه الزوجة. يعني قد يقال إن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تنعت لزوجها إن هذا ليس لبيان الواقع، وإن الغالب إن المرأة ما تصف النساء إلا لصارت زوجة، قد يقال إنه ليس لبيان الغالب ولكن لما يترتب عليه من المفاسد، حيث يظن الزوج أن هذه المرأة لا تريد ولذلك تصف له النساء لعله يتعلق بهن، هذه من جهة. ومن جهة أخرى أنه ربما أن الزوج نفسه إذا وصفت له زوجته هذه المرأة يتعلق قلبه بها ويرغب عن زوجته التي معه ويتحول إلى الجديد. على كل حال أنا ما أستطيع أني أجزم، أنا أخبركم عن رأيي بعد هذه المناقشة، أني ما أستطيع أني أجزم بتحريم النظر إلى المرأة في التلفزيون أو في الصورة إذا لم يكن في ذلك محذور، فإن كان في ذلك محذور فلا شك أنه لا يجوز، لا شك أنه ما يجوز. نعم نعم وشلون يعني؟ هذا صحيح، الانجيل هذا يختلف باعتبار إثارة الفتنة، إن بعيد المنال قد لا تتعلق به نفس الإنسان لكن من الإنسان العاقل، لأن كيف يطمع الإنسان بما لا يمكن أن ينال بخلاف الأشياء اللي النساء اللي يمكن. ولهذا والله أعلم أبيح للمحارم أن يكشفن وجوههن للمحرم، لأن نفسه ما يمكن تتعلق بهم أبدا إلا إنسان والعياذ بالله قد خلق. وأما الرجال الأجانب فلا، هذه من الحكمة إنه ما يمكن لإنسان تتعلق نفسه بأحد من محارمه، ولهذا أبيح لهم الكشف. لكن هذا الذي قلت يؤيد أن المدارس عليه على خوف الفتنة، على الفتنة أو خوفها. وأما إذا كان الإنسان طبيعي ولا يهتز قلبه ولا مشاعره لهذا الذي يشاهد، فالتحريم وتأثيم الناس به أمر فيه إشكال، أمر فيه إشكال. وتعرفون الآن الصور، صور النساء منتشرة، تبادل الأقمشة فيها صور نساء، يلصق عليها بطاقة صورة امرأة. نعم، وكذلك أيضا بعض ال وبالصحف أيضا. هذه مشكلة، يعني تأثيم الناس بشيء ما يتحققه الإنسان أمر صعب. أولا أنه ما يجوز أن الإنسان يأثم الناس إلا بشيء يعرف أنه عاد يغلب على ظنه أو يقطع به، فأما شيء يشك فيه وبالصحف أيضا. هذه مشكلة، يعني تأثيم الناس بشيء ما يتحققه الإنسان أمر صعب. أولا أنه ما يجوز أن الإنسان يأثم الناس إلا بشيء يعرف أنه عاد يغلب على ظنه أو يقطع به، فأما شيء يشك فيه فلا ينبغي أن يؤثم الناس به. ولا شك أن التحرز من هذا أولى، ولكن مثلا مين مسألة التحرز الأولوية، مسألة التحريم، هل نقول حرام عليك تنظر ولا ليس حرام؟ أما إذا كان الإنسان يجوز أن ينظر إلى المرأة نفسها، فهذا واضح أنه يجوز أن ينظر إلى صورتها، مثل ما قال الآخر في مسألة الخاطب، لو أن رجلا أراد أن يخطب امرأة وقال بدل من أنه يروح مثلا لما إذا كان فيه صورة لها ومن صورتها، فهذا لا بأس به، وإن كانت الصورة بالحقيقة ما تحت الواقع تماما كما هو مشاهدا الآن. تشاهدون صور لشخص واحد، أحيانا تجي صورته مشوهة وأحيانا تجي صورته أحسن من واقعه، أيضا أحيانا تأتي الصورة أحسن من الواقع، وأحيانا تكون الصورة مطابقة للواقع. الحقيقة أن الصورة هذه ما تحت الواقع تماما. نعم نعم شلون؟ خوف الفتنة بس أبدا. نعم لا 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 ما هو إذا ما خشي، لا إنما هذا هو المناط، يعني هذا هو السبب سدا لهذه الذريعة. نعم نعم هو هذا. ولذلك يجوز في بعض الأحيان إذا كانت المصلحة أكثر، لا مضطرب كل شيء، هذه مضطرب كل شيء حرم تحريم الوسائل فإنه تبيح المصلحة مو بالضرورة، لأن المحرم لذاته ما تبيح إلا الضرورة، والمحرم تحريم الوسائل تبيح المصلحة. فمثلا عندكم تحريم ربا الفضل، محرم تحريم وسائل وتبيح الحاجة أو المصلحة، الحاجة كمسألة العرائض، هذه المسألة مسألة النظر، محرم تحريم الوسائل كما قاله أهل العلم، محرم تحريم الوسائل، ولذلك تبيح المصلحة والحاجة. مثل نظر إيش؟ نظر الطبيب للمريضة، ونظر الخاطب للمخطوبة، ونظر الشاهد المشهود عليها، ونظر المعامل، حتى المعامل يجوز أن ينظر إلى ممن تعامله، مثل امرأة جرت العادة تبيع وتشتري من على الدكان، يجوز أن يقول اكشفي وجهك، يعني يمكن يجي غيرك، خلي لا شكيت بس أشوف وجهك مرة ثانية، يجوز هذا. نص العلماء على جواز هذه المسألة، لأن هذا ليس من باب تحريم الذات، محرم تحريم الوسائل، ويدلك على أن هذا محرم تحريم الوسائل. بالنسبة للمحارم لماذا جاز أن المرأة تكشف لمحرمها؟ لأن هذه المسألة الذريعة شبه منعدمة، ولذلك لو قدر أن فيه محرم والعياذ بالله مقلوب وأن ينظر إلى محارمه نظر الأجنبيات وجب منعه، وجب منعه منهم. ولا تستغربوا أن ينظر أحد من الرجال إلى محارمه نظرة الأجنبيات، لا تستغربوا ذلك. فأنا قصدت هذه الأيام عن رجل له أخت من الأب صغيرة لها 7 أو 8 سنين، تقول المرأة سألها الله أعلم عنده صارت ولا تقول إنه والعياذ بالله أخوها من أبيها ذهب بها إلى بيته وفجر بها والعياذ بالله. يعني هذا مو غريب إن بعض الناس تكون تجاه الكلاب ينزو على أمه ولا يبال. فالحاصل إننا نقول إن تحريم النظر أصله ليس تحريما لذاته، لأن المحرم الزنا، محرم الزنا والفاحشة، نعم. لكن النهي عن قربان الزنا لأجل أن لا نتوسل أو أن لا يكون لنا وسيلة إليه، فتحريم النظر من أجل هذا من باب تحريم الوسائل. الخفية إلا لمن ذكروا في الآية، وتم عددهم أمس أو في الدرس السابق كم؟ 12 صنفا، ومن عداهم لا يجوز إبداء الزينة الخفية لهم. قال بعد ذلك سبحانه وتعالى: ولا يضربن بأرجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهن. ولا يضربن، الضمير يعود على من؟ على المؤمنات، يعود على المؤمنات. بأرجلهم، ضرب برجله معروف، يعني حركها على الأرض بقوة، ليعلم ما يخفين من زينتهن من خلخال يتقعقع، يتقعقع يعني يصوت. القعقع الصوت، لأن المرأة إذا صار لها عليها خلخال وقد ستره السراويل فهما يدين للناس، لكن بعض النساء للفتنة والعياذ بالله تضرب برجلها حتى يسمع الخلخال، أي أن عليها خلخالا. فنهى الله سبحانه وتعالى المؤمنات أن يفعلن ذلك، أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. واللام في قوله ليعلم، هل هي للتعليل أو للعاقبة؟ نعم، يختلف المعنى. إذا قلت إنها للتعليل صار النهي منصبا على ما إذا قصدت ذلك، أي ضربت برجلها لأجل أن يعلم. وعليه فلو ضربت برجلها على حشرة مثلا، على عقرب أو ما أشبه ذلك، وسمع الخلخال، فإنه لا, لا, لا حرج عليها في ذلك، لأنها لم تقصد أن يعلم ما يخفي من زينتها. وإذا جعلنا اللام للعاقبة، يعني لا تضرب برجلها، فإن عاقبة هذا الضرب أن يعلم ما تخفي من زينتها، صار النهي عن الضرب بالرجل مطلقا، سواء أرادت ذلك أم لم ترده. لا شك أننا إذا نظرنا إلى المحبوب من هذا الضرب وهو علم إخفاء ما أخفي من الزينة، فإن هذا المحبوب لا فرق بين أن تكون المرأة قاصدة له أم غير قاصدة. هذا المحبوب سيحصل إذا ضربت حتى صوت الخلخال، سواء كانت قاصدة لهذا الأمر أم لم تقصد. وعلى هذا فيرجح أن تكون اللام للعاقبة، ذلك لأن المحظور سيقع. وإذا نظرنا إلى أن المرأة إذا لم تريد هذا الشيء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهي ضربت برجلها لا لهذا الغرض، فلا تكون آثمة به، لا تكون آثمة به. رجحنا أن تكون اللام للتعليل، رجحنا أن تكون اللام للتعليل، ولكن الأول أولى، الأول أولى أن يقال إنه ما يجوز الضرب بالرجل ولو لغير هذا القصد، وذلك لأنه ينتج، مش ينتج، نعم ينتج أن يعلم ما تخفي من زينتها. واللام للتعليل، اللام للتعليل وردت كثيرا في القرآن، كقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وقوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هم ما التقطوا لذلك، إنما التقطوا ليكون قرة عين لهم، لكن العاقبة صارت هكذا. فعلى كل حال الذي يظهر أن نجعل أن ترجيح كون اللام العاقبة أولى، وذلك لأن المفسدة والفتنة حاصلة سواء أرادت أم لم ترد. طيب، إذا كان لا يجوز لها، يعني نحن في الآية، إذا كان لا يجوز لها أن تضرب بالرجل خوفا من ظهور صوت الخلخال، فما بالك بمن تظهر الخلخال نفسه، وتظهر الأسورة في اليدين، وتظهر القلادة على العنق؟ يقول هذا مثله ولا أولى؟ أشد، نعم أشد وأولى بالنهي والتحريم. ولذلك عمل النساء الآن لا شك أنه محرم، وأننا في الحقيقة نحن وهم معرضون لذلك. كيف مثل نرى هذه النساء تنتهك ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى علنا، ولا نجد أحد ينهاها ويقول هذا حرام؟ نعم، هي في ظني أنها تتقصد إظهار اليد، تتقصد إظهار اليد ليرى ما عليها من الحلي، ولذلك تجدها أحيانا ما تظهر إلا اليد اللي فيها الحلي. وهذا أيضا من العمل المشين الذي استعمله النساء، كونها تملأ إحدى اليدين بالحلي وتجعل اليد الأخرى فاضية. هذا أيضا من الخطأ، لأن الظاهر أنه من جنس الذي يمشي بنعل واحدة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل بنعل واحدة لما في ذلك من عدم العدل بين الرجلين، والعدل مأمور به. كون مثلا تبي تملأ يد من الحلي ويد فاضية، هذا في النفس منه شيء، في النفس منه شيء. فنقول الأولى أن تلبس الحلي على حد سواء في اليدين، اللهم إلا إذا كانت إحدى اليدين فيها ساعة وأرادت أن تنقص من الأسورة في قدر ما تأخذه الساعة من المساحة، فهذا ربما يقال إنه عدل ولا في شيء. لكن كونك تملى هذه اليد من الحلي والثاني بيضاء أو ما فيها إلا ساعة ما فيها سير أيضا، ففي النفس أن هذا شيء. على كل حال نحن إذا كان الله سبحانه وتعالى نهى أن تضرب المرأة في رجلها خوفا من أن يعلم ما تخفي من الخلخال بظهور صوته، فما ذكرناه مما عليه النساء اليوم أشد وأعظم، ولهذا لا يجوز للنساء أن تفعل ذلك. حتى عند القائلين بأن الوجه والكف ليس بعورة، يرون أن الذراع عورة، وأنه لا يجوز للمرأة أن تدي ذراعها المحلى بالأسورة، لكن مشكل الأمر. نعم، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون مما وقع لكم من النظر الممنوع منه ومن غيره لعلكم تفلحون، تنجون في ذلك بقبول التوبة منه. نعم، توبوا إلى الله، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين موجه لكل الناس. توبوا أيها المؤمنون، وإنما وجه الخطاب للجميع، لأن هذه المنكرات إذا أظهرت عم بلاؤها الجميع، فلهذا وجه الله الخطاب للجميع، توبوا إلى الله جميعا. ثم تعمل تأكيد هذا الأمر بقوله جميعا وقوله أيها الندى وقوله المؤمنون، كل هذه مغريات توجب إغراء الإنسان، أو هي لإغراء الإنسان على التوبة، أن تكون التوبة جماعية. ما يكفي أن يتوب واحد والباقي يعلن فسقه ومخالفته. ثانيا أيها المؤمنون، النداء وش يدل عليه؟ سبق لنا أين أهميته، ولهذا وجه الخطاب بالنداء لبيان الاعتناء به. نعم. وأيضا وصف المؤمنين دليل على أن الإيمان يقضي بتوبة المؤمن، وإنه ما يهمل ولا يغفل عن الذنوب. وأن عدم التوبة إيش؟ نقص في الإيمان. عدم التوبة نقص في الإيمان. ما هي التوبة؟ التوبة هي الرجوع. التوبة هي الرجوع. لا يا حمود عندك هذا وصف. التوبة هي الرجوع على يسارك يا أبو عايب. التوبة هي الرجوع. الرجوع منين؟ من المعصية إلى الطاعة، من المعصية لله إلى طاعته. وهي نوعان: توبة مطلقة يستحق التائب بها أن يوصف بأنه من التوابين الذين يحبهم الله، وهي التوبة من جميع المعاصي، توبة من جميع المعاصي، بحيث يقلع الإنسان عن كل معصية يعملها، قولية كانت أو فعلية أو عملية أو فعلية أو عقيدة. هذه قلنا فيها التوبة المطلقة التي يستحق فاعلها الثناء، وأن يكون من التوابين الذين يحبهم الله عز وجل. والثاني توبة مقيدة من ذنب معين، فهذه لصاحبها من الثناء ما يستحقه. والصحيح أن التوبة هذه توبة مقبولة، توبة مقبولة. نعم. فإذا تاب الإنسان من ذنب وهو مصر على غيره فتوبته منه على أقول الراجح صحيحة ومقبولة، لأن الإيمان يتبعض والأعمال تتبعض، والله سبحانه وتعالى حكم عدل، لا يظلم ولا يهزم. فهذا الرجل الذي تاب من ذنب وهو مصر على غيره الصحيح أنه تقبل توبته وأنه لا مانع من ذلك، لكن لا يستحق ما سبق من كونه تائبا على وجه الإطلاق ومن التوابين الذين يستحقون الثناء المطلق، فله من الثناء بحسب ما حصل له من التوبة. طيب، هذا الأمر توبوا إلى الله يتوجه إلى أي القسمين؟ المقيد من العام، العام المطلق، يعني توبة مطلقة عامة من جميع الذنوب لأجل أن يحصل الفلاح. نعم. ولعل، وش المراد به؟ لعلكم تفلحون للتعليق، أي أن التوبة سبب للفلاح. والفلاح في الحقيقة ليس كلمة هينة، الفلاح مثل الفوز، هو عبارة عن النجاة من المرهوب وحصول المطلوب، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح عن النار هذا النجاة من المرهوب، وأدخل الجنة حصول المطلوب. والفلاح أيضا هنا لعلكم تفلحون، ما قيده الله في الدنيا ولا في الآخرة، إلا ذلك على أن الفلاح والتوبة يكون في الدنيا وفي الآخرة، وهو كذلك، فإن التائب يحصل له الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. يستفاد من هذه الجملة وجوب التوبة لقوله توبوا إلى الله، ولا حاجة بنا إلى ذكر شروط التوبة لأنها سبقت عدة مرات، وأنها كم من شرط؟ خمسة شروط، شروط التوبة خمسة. ففي دليل على وجوب التوبة، ودليل أيضا على محبة الله له، لأنه أمر بها بهذه العناية جميعا أيها المؤمنين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. وذكر أن عليها طعامه وشرابه، وأنه أضلها في أرض فلات وطلبها فلم يجده، فنام في ظل شجرة ينتظر الموت. فبينما هو كذلك إذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة، فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هذا الفرح الحقيقة نحن الآن نقول، لكن هل نحن نتصوره؟ ما نتصوره. يعني مهما بلغت مخيلتنا من القوة وإدراك الأمور الغائبة، ما يمكن نتصور حقيقته. نعم، الآن نتخيل أنه فرح عظيم لأنه عبارة عن فرح بالحياة بعد الموت، لكن عندما يقع للإنسان هذا الشيء يجد أنه لا نظير له، يجد أنه لا نظير له ولا يمكن يوجد له نظير. فالله سبحانه وتعالى مع كمال غناه عنا وكمال حاجتنا وفقنا إليه يفرح بتوبة عبده المؤمن أشد من هذا الرجل براحلته. ولهذا أمر الله تعالى بالتوبة مع العناية بها بهذه الوجوه الثلاثة. طيب، وجوب التوبة محبة الله تعالى لها، كرم الله تعالى وفضله. مين ناخذ الكرم والفضل؟ من محبته للتوبة، يعني كونه يحب أن يتوب الناس حتى لا يعاقبهم، يشد عليه على كرمه وفضله، وأن رحمته سبقت غضبه، وأن رحمته سبقت غضبه. بخلاف من لا رحمة عنده، مثلا أفرض مدرس ولا ملك ولا أمر بشيء أو نهى عن شيء، قد يكون بعض الآمرين والناهين يحب من الناس المخالفة لأجل أن يعاقبهم فيظهر بذلك سيطرته عليه. فإذا يحب من المخالفين علشان يعرفون أنه مثلا له أمر وله ناي وله السلطة وله السيطرة. والله جل وعلا مع كمال هذا الأمر له، كمال السلطان، مع ذلك يحب من عباده أن يتوبوا حتى لا يعاقبهم، حتى لا يعاقبهم. وبهذا نستدل على كمال رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وفضله وإحسانه. وفيه دليل على أن التوبة من مقتضيات الإيمان. من ناخذه؟ من قوله: أيها المؤمنون. فصحيح الإيمان لا بد أن يحمل صاحبه على التوبة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. متى ينتفع عنه الإيمان؟ حين يزني. ما يمكن إنسان مؤمن حقيقة إلا ويترك ما حرم الله عليه ويفعل ما أوجب الله عليه. واعلم أنه إذا وقعت منك معصية فإن ذلك ضروري من لازم نقص إيمانك، ما يمكن يقع منك معصية إلا ملازم نقص الإيمان. ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة رحمهم الله أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، ونحن منهم إن شاء الله. فعلى كل حال أقول إن التوبة من مقتضيات الإيمان، وأن من فرط بها فهو دليل على نقص إيمانه. وإذا كان المفرط بالتوبة يستدل بعمله هذا على نقص الإيمان، فالفاعل للمعصية لبشر المعصية من باب أولى. ولهذا أشرنا إلى الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. طيب ها؟ لا التمام 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 هنا، لأن الظاهر ما يخلو من الإمام الرب ولكن كافرا. نعم ها؟ من أين أخذت؟ ذكرناها ذكرناها. من أين أخذت يا جماعة؟ ها؟ إيه من أمره بها أولا. والله ما يأمر إلا بشيء يحب، لا يأمر شرعا إلا بما يحب. ومن عنايته بها بهذه التأكيدات جميعا: أيها المؤمن. طيب، وفيه دليل على أن من لم يتب، ما قلنا التوبة من مكفرات الإيمان، من لم يتب فهو ناقص الإيمان، من لم يتب فهو ناقص الإيمان، وعلى حسب معصيته يكون نقص إيمانه. وفيه أيضا فائدة استهضا، نعم، سادسة: أن التوبة سبب للفلاح، أن التوبة سبب للفلاح بقوله: لعلكم تفلحون. والفلاح ما هو؟ النجاة من المرهوب وحصول المطلوب. طيب، وفيه أيضا فائدة السابعة: إثبات الأسباب، ذات الأسباب، حيث جعل الله التوبة سببا للفلاح، ففيه رد على من أنكروا الأسباب وقالوا إن الأسباب مجرد علامات لا موجبات. وهذا منه مذهب الأشعرية، يرون أن الأسباب علامات لا موجبات، حتى إنهم يقولون: الرجل إذا كسر الزجاجة ما انكسرت بكسره، وإنما انكسرت عند كسره، والنار إذا أحرقت ما تحرق ما احترق بسببه، وإنما احترق عنده لا بها. الإنسان إذا أكل حتى شبع ما شبع بالأكل، شبع عند الأكل لا به. أعتقد حط عنده إلى قبل من الطعام وهو ما أكل يشبع ولا لا؟ ما يشبع. على كل حال هذا قول باطل، ما له أبدا، ما له إطلاقا محل من الصحة، وحتى العقل ينكره. لكن أقول هذه الآية وكثير من الآيات يثبت الأسباب ويدل على أن الأسباب مؤثرة في مسبباتها. طيب، ألا يقول قائل: إذا جعلتم الأسباب مؤثرة في مسبباتها، ألستم أثبتتم مع الله خالقا وموجدا مثلا؟ لا، ما أثبتنا موجدا، لأننا لا نقول إن الأسباب تستقل بفعلها بتأثيرها، بل الأسباب إنما كانت أسبابا بإرادة الله سبحانه وتعالى، بإرادة الله. ولهذا أحيانا يوجد السبب تاما ولا يؤثر لوجود مانع، لوجود مانع معلوم أو غير معلوم. إنما هذا لا يمكن أن يقول قائل: إنكم إذا أثبتتم الأسباب أثبتتم مع الله شريكا في الإيجاد والتقويم. يقول: لا، الذي جعل هذا السبب سببا مقتضيا لمسببه هو الله عز وجل. ولهذا نرى كثيرا ما تتخلف المسببات مع وجود الأسباب التامة، مما يدل على أن قدرة الله عز وجل فوق كل شيء، وأن هذه الأسباب ليست مستقلة. لكن لا يمكن أن ننكر أمرا أثبته الشرع وأثبته الواقع من أن الأسباب تؤثر في المسببات. وتوبي الله جميعنا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نعم نعم، ما السبب قبل المسبب؟ مثل لي به وهل يمكن يوجد مسبب إلا بوجود سبب؟ ما يخالف، أي ما في شيء، ما في شيء. هذا عبارة عن حمية، والحمية ثبتت في الشرع، الحمية ثبتت في الشرع. نعم. بقوله إيه نعم نعم، النهي للتحريم، النهي للتحريم. ولهذا قال توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. نعم. ها إذا جعلنا اللام للتعليل يمكن، لأنك إذا جعلتها للتعليل فهي معناها القصد، لا تفعل كذا لكذا. لا، الشيء إذا الشيء إذا حرم ولم تذكر العلة مثلا فهذا يؤخذ على ظاهره. ولا يمكن لو قال واحد يبي يأكل الميتة لا لقصد أكل الميتة، يقول لا ما ينفع. الله ما قال حرمت عليكم الميتة لقصدكم إياه، لكن إذا علل الحكم، إذا علل الحكم يسلمني على النية، يسلمني على النية. هذه الآية